الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في الدرس الماضي عند قول المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في السحر. باب ما جاء في السحر، وتكلمنا في الدرس الماضي على بعض ما يتعلق بهذا الشر المستطير وهو السحر، وكيف أن الساحر يقع في أنواع من الكفر الأكبر ومن أمور الردة المغلظة، من أجل أن تخدمه الجن في بعض مقاصده، وهذا نوع من الاستمتاع الذي ذكر الله عز وجل في كتابه: يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض، ربنا استمتع بعضنا ببعض. هذا من استمتاع الجن بالإنس والإنس بالجن، فالإنس يستمتعون بالجن بخدمتهم في أمور السحر والكهانة، والجن يستمتعون بالإنس في الاستغاثة بهم وفي الذل بين أيديهم وفي الذبح لهم إلى غير ذلك من صرف أنواع العبادات للشياطين. ربنا استمتع بعضنا ببعض، والسحر ضرره مستطير ولا يقتصر على الساحر، وإن كان الساحر قد وقع في أمر عظيم وفي كفر كبير، لكن مع هذا ضرره مستطير في أوساط الناس، فإن السحر قد يؤدي إلى القتل، قد يموت المسحور، وقد يجن، فبعد أن كان من عقراء الناس إذا به كالحيوان والعياذ بالله، ويحصل به التفريق بين الأسر، تفريق بين الرجل وبين زوجه بإذن الله عز وجل، فبعد المودة والمحبة تأتي العداوة والشحناء والبغضاء، فتتفكك الأسر، وربما يحصل أيضا التفريق بين الأب وبين أولاده، فلا يسعى في إصلاح أمورهم وفي النفقة عليهم مع حاجتهم إلى ذلك. وكم يحصل من شرور، وربما يتوصل بعض الناس إلى الفواحش عن طريق السحر والعياذ بالله، ربما تسحر بعض النساء من أجل الفواحش، وهذا موجود عياذا بالله من ذلك. وكم من بلاء وكم من شر على أيدي هؤلاء الكثرة المجرمين، يعني السحرة، فضررهم في المجتمعات أعظم من ضرر المسكرات والمخدرات. والمسكرات والمخدرات لا سيما المخدرات تحارب في كثير من المجتمعات حربا شديدا، وهؤلاء أضر. السحرة شرهم وضرهم أضر من المخدرات وسائر المسكرات، وأضر من سائر قطاع الطرق الذين يخوفون الناس في سبلهم وفي طرقهم، عياذا بالله من ذلك. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء بالسهل. قال الشارع أي أيوة الكهانة. المؤلف ذكر ما يتعلق بالسحر وما يتعلق أيضا بالكهانة، وفي الغالب أنهما متلازمان، يعني السحر والكهانة، فإن الساحر يجمع بين الأمرين، بين السحر وبين الكهانة، والذين يدعون علم الغيب ومعرفة ما سيكون وفي الحقيقة هم أصحاب السحر، السحرة هم الذين يدعون ذلك. الساحر في الحقيقة أنه يجمع غالبا بين الأمرين، قال الشارع أي والكهانة. قال السحر في اللغة عبارة عن ما خفي ولطف سببه، هذا من حيث المعنى اللغوي، يطلق السحر على عما خفي ولطف سببه، الشيء الخفي والذي يجهل سببه، السبب لطيف يجهل داخل مسمى السحر لغة. والمؤلف وكذلك العلماء إذا حذروا من السحر يريدون السحر الذي هو عن طريق الجن والشياطين، اللي فيه تعويذات استعاذة بالجن والشياطين وتوسل إليهم والتقرب إليهم بأنواع القرب، هذا مراد العلماء في التحذير من السحر والسحرة. وإلا فإن السحر يطلق على ما خفي ولطف سببه، حتى من شر ما نعم بهؤلاء يقل الشعبذة، الأفعال اللطيفة الخفية، وإن لم تكن عن طريق الجن والشياطين داخل في مسمى السحر من حيث اللغة، لما في ذلك من الأمور اللطيفة الخفية، مثل الذي لو حركة خفية يظهر أنه يحول بعض العملات المعدنية إلى 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 ذهب، يحول ذلك إلى جنيهات من الذهب، تمويه على الناس بخفة حرجة، وإن كان هذا لا يجوز من حيث الشرع لكنه لا يصل لحد الكفر، لكن من حيث الشرع لا يجوز إيهام الناس بمثل هذه الأمور. وهذا يفعل بعض الناس لا عن طريق الجن والشياطين، يفعل بعض الناس عن طريق خفة اليد، بعضهم يجعل في كمه جنيها من الذهب وفي يده هذه العملات المعدنية، ثم يضعها في حركة خفية في يده، يقوم برجها في يده ويلقيها إلى إحدى كمين بحركة خفية، ويخرج ما في كمه بخرجة خفية إلى كفه، ثم يكشف كفه عن جنيه من الذهب، عن جنيه من الذهب مع خفة الحركة، لا يشعر الناظر إليه بما صنع ويظل ويتعجب كيف تحول المعدن إلى ذهب، ويظن أن هذا الإنسان عن طريق الجن والشياطين يخيل إليهم بسحرهم أنها تسعى، تخيل من جهة الجن والشياطين وهم من هذا القبيل، وإنما هو الشعبذة والحركات الخفية، فهذا يدخل في مسمى السحر من حيث المعنى اللغوي، وغير ذلك من أنواع المخادعات، بعضهم ربما يأتي بسكين ويقص السكين الصين، ثم يصل بين طرفي السكين بحديدة مقوسة ثم يدخل التقويس في يده، ويمر السكين ولا يجعل الناس شهيدين للتقويس، فينظر الناظر وكأن السكين يمشي في يده ولا يمشي في يده شيء، ويظن بعض الناس أن هذا عن طريق الجن والشياطين، ويفعل بعض ذلك الناس وتشاهد من يفعل ذلك، وأظهر لنا حقيقة فعله، وإذا نظر الإنسان إليه وجد أنه يقطع يده وأن السكين تمشي في يده من الداخل، من طرف السكين من هنا والطرف من هنا، وهنا تقويسة، تقويسة الحديد فيمشيها كذا تقويسة والسكين تمشي وكأنه يقطع يده. ولئن على الناس شاهدون ذاك التقويس بخفة يد وشيء من الخداع والمكر، وكل هذا مما لا يجوز، كل هذا مما لا يجوز، ويدخل في مسمى السحر اللغوي. وإن لم يصل أحد الكفر والشرك، لأن مجرد مخادعه ليس في ذلك الاستعانة بالجن والشياطين، وليس في ذلك التقرب بأنواع الذبائح والشرك بغير الله عز وجل، وإنما من قبيل مخادعة الأعين وأشياء كثيرة يفعلها بعض الناس في هذا الباب ويتظاهرون بالسحر وأنهم سحرة، وهو من هذا القبيل. وهذا يدخل كما عرفنا في مسمى السحر لغة، وإن لم تتنزل عليه الأحكام الشرعية من كفر الساحر ومن قتله إلى غير ذلك مما سيأتي ذكره بمشيئة الله عز وجل. فقال رحمة الله عليه: وهكذا الذي يفطي نفسه ببعض الطلاء بعض الأذهان العازلة عن النار، ثم يدخل النار بزعم أن له كرامة وأن النار لا تفرقه، كما حصل هذا من الفرقة الرفاعية في زمن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، كان يتظاهر للناس بأنهم أصحاب الكرامات ويفعلون ذلك، فاجتمع إليهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه مع ملك تلك البلاد ملك المسلمين، واجتمع الناس وطلب منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أن يغسل جسده، يغتسل هو وهو بالماء الحار، ثم يدخل هو وهم في النار وينظر من سوف يحترق. فنادوا في الناس: من كان يحب السلطان فليجمع الأخشام. فقال شيخ الإسلام: إن هؤلاء يريدون أن يفرقوا الناس، أن يفرقوا الناس. فقال لهم شيخ الإسلام: دعوا الناس في أماكنهم وأتونا بقنديل فيه نار، والنار سر أيدينا بالماء وكأنه الخل، ثم ندخل أصابعنا في ذاك القنديل، فمن احترق الصعوب بان كذبه. فأروا ذلك وانكسر أمرهم للناس. فبين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أنهم يستعملون بعض الأدهنة يدخلون بأجسامهم وهي مانعة لأجسامهم من حر النار، فلا يحترقون بسبب ذلك، فإذا ما اغتسلوا بالماء والخل زالت تلك الأدهنة وأصابهم النار كما يصيب غيرهم. كل هذا من قبيل مخادعة الناس والكذب عليهم، وهذا داخل أيضا في مسمى السحر من حيث المعنى اللغوي، أنه عبارة عن خفية ولا تقصده. هذا السحر كذا المعنى اللغوي، عبارة عنها خفية ولا تضاء سببه. قال: ولهذا جاء في الحديث: إن من البيان لسحرا، إن من البيان لسحرا. والبيان يعمل عمل السحر من حيث العطف والصرف، فإن الساحر يفعل هذا بإذن الله عز وجل ومشيئته الكونية، ربما يحصل في السحر عطف وقد يحصل صرف. وهكذا صاحب البيان صاحب البلاغة ربما يعطف الناس على شيء وربما يصرف الناس عن ذلك الشيء لشدة بلاغته، فيحصل منه هذا الأمر فلهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إن من البيان لسكرى. لكن هناك ما يجوز وهناك ما لا يجوز. فإذا عطف الناس إلى الشر وصرفهم عن الخير فهذا مما لا يجوز وهذا سكر حرام. وإذا عطف الناس على الخير وصرفهم عن الشر فهذا من الدعوة إلى الله عز وجل ومن الخير. قال وسمي السحر سحرا لأنه يقع خفيا آخر الليل. فهذه الكلمة تدل على معنى الخفاء. قال أبو محمد المقدسي في الكافي صاحب الكافي وصاحب المغني الموفق رحمة الله عليه قال محمد المقدسي في الكافي السحر عزائم ورقى وعقد يؤثر في القلوب والأبدان فيمرض يقتل ويفرق بين المرء وزوجه. قال الله تعالى فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. وقال سبحانه ومن شر النفاثات في العقد يعني السواحل التي يعقدن في سحرهن وينفذن في عقدهن. ولولا أن السحر حقيقة لم يأمر الله بالاستعاذة منه. هذا كلام صحيح. والمؤلف أراد الرد على المعتزلة. فالمعتزلة يرون أن السحر ليس له حقيقة وإنما هو مجرد تخيل يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. وما قالت المعتزلة غير صحيح. السحر منه تخيل ومنه غير ذلك له حقيقة. ربما يمرض الشخص بسبب السحر وربما يموت بسبب السحر وربما كما عرفنا يبغض زوجته بسبب السحر وربما يبغض مسكنه أو البلد الذي هو فيها يخرج منها إلى بلد آخر بسبب السحر. فلو حقيقة ما هو مجرد تخيل. هناك ما هو تخيل وهو السحر المتعلق بالأعيان. السحر المتعلق بالأعيان مجرد تخيل يعني الساحر ما يستطيع أن يجعل العصا حية أو يجعل الحبل حية. ما يستطيع أن يقلب الأعيان التي خلقها الله عز وجل. غاية ما في الأمر أنه يسحر الأعين فيتخيل الشخص خلاف الواقع. هذه لكن في الأعيان. لكن السحر لا يقتصر على هذه الأمور على التخيل بل له تأثيرات أخرى غير تأثير التخيل وهو التأثير الحقيقي على الأبدان. فيمرض الشخص وربما تظهر بالشخص أمراض خطيرة وسبب ذلك السحر وتكون أمراض متنقلة. تارة ربما مرض السرطان وإلى ما رقي يزول ذاك المرض وينتقل إلى موضع آخر ومرض آخر ومن مرض إلى مرض. يتنقل السحر من موضع إلى موضع ويزول ذاك المرض بالرقى الشرعية ويأتي مرض آخر ويزول ويأتي مرض آخر ويزول. وكل هذا من تلاعبات الشياطين. وربما بعض الناس يخسر الأموال الطائلة ويشاغل من بلدة إلى بلدة للعلاج وما يدري أن فيه السحر ويفعل العمليات الكبرى وربما يستأصل بعض الأورام السرطانية ويعود ويرجع إليه المرض مرة أخرى ويذهب ويستأصل ويعود ويتعجب الأطباء. هذا شيء غير معهود وغير معهود في الطب لكنه من أفعال الشياطين والعياذ بالله. والعلاج لمثل هذه الأمراض الرقى الشرعية من كتاب الله عز وجل. وهكذا ما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من الأدعية الشرعية. فذكر المؤلف هنا والشارح بعض الأدلة الدالة على أن للسحر حقيقة كقوله عز وجل فيتعلمون منهما ما يفرقون به من المرء وزوجه. تفريق هذا شيء حقيقي ذكر الله عز وجل. يفعل السحرة بإذن الله عز وجل الكوني تفريق بين المرء وزوجه هذا التأثير حقيقي، يحصل لي الفرقة. وأمر الله عز وجل بالاستعاذة من الشر النفاق في العقل. لو كان السحر ليس له حقيقة لما أمر الله عز وجل بالاستعاذة من شر النفاق في العقل. ولهذا قال الشارح: ولولا أن للسحر حقيقة لم يأمر الله بالاستعاذة منه. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر حتى إنه ليخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله، وأنه قال: ذات يوم أتاني ملكان فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، عند رجلي، فقال: ما وجع الرجل؟ قال: مطلوب. قال: ومن طبه؟ قال: ابن الأعصم مشط مشاطة في طلعة ذكر في بئر ذروان. روح البخاري. وهذا الحين متفق عليه عند عائشة، فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام سحر النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من الابتلاء والامتحان، وأشد الناس بلاء الأنبياء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ثم الأمثل الأمثل. غيرها أن هذا الحديث ما استطاع علماء الكلام أن يحضروا معناه، ما استطاعوا أن يهدوا معناه، وسلكوا السلوك الملتوية في رده وفي إبطاله. تارة يطعنون في بعض قواة اتخاذ الكفار الأئمة، وتارة يخطئون الرواية، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يسحر، وأن هذا من قبيل الخطأ في الرواية. والحديث الصحيحين أخرجه البخاري ومسلم وأثبته علماء الحديث، وما للمتكلمين ولهذا العلم، علم الحديث، علم الدراية والرواية. هم بعد الفلسفة كلام الفلاسفة أصحاب المنطق، ما لهم ولي الرواية والدراية، ليس هذا ميدانهم وليس هذا شأنهم. فطعنوا في هذا الحديث وقالوا: الله عز وجل قد قال عن الكافرين أنهم قالوا: إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يسحر ويمكن أن يسحر، لا صدق كلام المشركين، ولكن في ذلك شبه له فيما يقولون: إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. وعلماء الحديث بعد أن تبين له صحة الحديث وثبوت الحديث مما لا ريب في ذلك ولا إشكال، سلف المسالك المتنوعة في بيان مدلول الآيات وهذا الحديث، فمنهم من سلك مسالك بعيدة، ومنهم من سلك المسالك القوية. فممن سلك المسالك الضعيفة من تأول السحر في الآية التي تروناها وفي غير ذلك من الآيات الواردة في شأن الأنبياء في اتهام قوم لهم بالسحر، قالوا: المراد بالسحر المسحور أي البشر، فإن السحر من له السحر الذي هو الرئة، والرئة إنما تكون للبشر ولا تكون للملائكة، فأراد أولئك الكفرة أن يقول: أنتم بشر لكم الرئات. فحملوا كلام المشركين على هذا المعنى، وهذا القول فيه ما فيه من البعد، فإن أهل الشرك إذا أرادوا هذا المعنى صدقوا به وخاطبوا رسلهم بأنهم بشر، ما أنتم إلا بشر مثلنا، يأتون بالعبارات الصريحة ولا يستعملون كلمة السحر. والمعهود في استعمال كلمة السحر والمسحور على من به شيء من الجنون، هذا هو المعهود في استعمال السحر، في استعمال المسحور. فهذا مسلك ضعيف، وأصح المسالك في ذلك قبل ذلك من المسالك الضعيفة أن هنالك من فسر السحر المسحور بالساحر، إن تتبعون رجل مسحورا أي رجلا ساحرا، وأن هذا الذي لا يكون للرسل، والرسول لا ينبغي أن يكون ساحرا، لكن قد يسحر كما في حديث عائشة في الصحيحين. أما أن يكون الرسول ساحرا هذا لا يكون. وهذا القول اللي اختاره ابن جرير الطبري رحمه الله عليه غير أنه من الأقوال الضعيفة، فإذا المسحور من أصيب بالسحر لا من كان ساحرا، فالمقتول من أصيبه من أصيب القتل، والمذبوح من أصيب بالذبح، والمضروب من وقع عليه الضرب، والمسحور من أصيب بالسحر لا من كان ساحرا. فهذا من التأويلات البعيدة. وأصح ما يقال في تأويل ذلك أن المسحور هو من تغير عقله وأصيب بشيء من الجنون، هذا هو المسحور. بلقب هنا المسحور يعني تغير عقله وأصيب بشيء من الجنون، وهذا الذي أراده المشركون في حق رسول الله عليه الصلاة والسلام وفي حق سائر الأنبياء والرسل حين وصفهم بأنهم نعم بذلك، إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. وهكذا غير ذلك من الآيات التي ذكر الله عز وجل فيها كلام المشركين مع أنبيائهم ورسلهم. وهذا الذي لا يكون لرسل الأنبياء، فإنهم وإن سحروا فالسحر فالسحر الذي يصابون به عبارة عن مرض لا ذهاب في العقل ولا اختلال في العقل، فالسحر المنفي عن الأنبياء والرسل ما يؤثر على عقوله، وهذا هو المسحور. إذا قلت من المسحور أي من تغير عقله وأصيب بشيء من الجنون، فتارة يصفون الرسل بهذا وتارة يصفون الرسل بأنه مجانين ساحر أو مجنون، تارة يصفون نعم بأنهم سحرة أو بأنهم مسحورون أو بأنهم فيهم جنون. هذه من افتراءات أعداء الرسل مع الرسل. فالمسحور المراد به من عنده شيء من الجنون وتغير في العقل، فالأنبياء لا يصابون بهذا السحر لأنه يؤثر على تبليغ الرسالة وتبليغ الوحي، فهم معصومون من هذا. أما السحر فهو عبارة عن مرض من الأمراض التي تؤثر في البدن ولا تؤثر على العقل، فإن الأنبياء شأنه كشأن غيرهم، وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل الأمثل، فإن السحر لا يختص بمجرد العقل. الشخص قد يسحر في إصابة بمرض من الأمراض العضوية، إما بمرض السرطان وإما بمرض في الكبد وإما في آلام في الظهر أو آلام في قدمه أو غير ذلك، ويكون عن طريق السحر. فلأن السحر قد يكون يتعلق بالعقل وقد لا يتعلق بالعقل، فالذي لا يكون في حق الأنبياء ولا يبتلون به ما يتعلق بعقولهم، فليصابون بالجنون والعياذ بالله وتغيير العقل، فإن الله عز وجل عصمهم من ذلك وحماهم من هذا. أما السحر الذي عبارة عن مرض الأمراض فإنه يمرضون كما يمرض غيرهم، بل هم أشد الناس بلاء كما أخبرنا بذلك نبينا عليه الصلاة والسلام. إذا لا ما هي الإشكال بين ما حصل النبي عليه الصلاة والسلام السحر وبين تلك الآيات؟ فالذي حصل النبي عليه الصلاة والسلام عبارة عن مرض الأمراض لم يؤثر على عقله ولم يصب الجنون عليه الصلاة والسلام، وإنما مرض من أمراض والأنبياء يبتلون بذلك أن يبتلى غيرهم. ومن أحسن من تكلم حول هذه الآيات وحول هذا الحديث العلامة ابن القيم رحمه الله عليه في بدائع الفوائد، تكلم بكلام حسن طيب. وهكذا الشيخ مقبل رحمه الله عليه رسالة مستقلة طيبة نافعة في بابها بعنوان عنوانها الطاعن في حديث السحر، الطاعن في حديث السحر. قال المصنف رحمه الله وقول الله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، قال الشارح قال ابن عباس بن نصير قال قتادة وقد علم أهل الكتاب فيما أهمل إليهم أن الساحر لا خلاق له في الآخرة، وقال حسن ليس له دين، كما قال تعالى ولا يكفر الساحر حيث أتى، وقد نص أصحاب أحمد أنه يكفر بتعلمه وتعليمه، وهذا هو القول الصحيح المعتمد أن الساحر كافر، وقد دلت على ذلك الأدلة المتكاثرة على كفره، كقوله سبحانه وتعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان، أي ما كفر سليمان بتعلم السحر، فدل ذلك على أن السحر كفر وأن من تعلمه يكفر، فنزه الله عز وجل نبيه سليمان عن هذا الكفر وهو تعلم السحر وما كفر سليمان، هذا الموضع الأول. ولكن الشياطين كفروا أي بتعلم السحر وتعليمه، هذا الموضع الثاني، كفر الله عز وجل الشياطين وذكر من أسباب كفرهم تعلم السحر وتعليمه، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون السحر، وما أنزل على الملكين بدابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، أي بتعلم السحر، فهذا الموضع الثالث يدل على تعلم السحر كفر. إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، أي لا نصيب له في الآخرة. وهذا الموضع الرابع في بين كفر الساحر، فإن الذي لا خلق له في الآخرة هو الكافر، ومع لا خلق أي لا نصيب، الذي لا نصيب له في الآخرة هو الكافر، فإن المسلم وإن وقع في الكبائر وإن دخل في النار فإنما أهل الجنة له نصيب في الآخرة، فمآل أهل التوحيد الجنة وإن عذبوا على ذنوبهم، وإن عذب بعضهم على ذنوبهم فمآل من الجنة فلهم نصيب في الآخرة، أما الذي ليس له نصيب في الآخرة هو الكافر. فهذه أربع مواضع في آية واحدة يبين الله عز وجل فيها كفر الساحر. قال بعد ذلك ولو أنهم آمنوا واتقوا لما ثبت من عندنا خير كما يعلمون، ولو أنهم آمنوا واتقوا، فدل ذلك على أن الساحر ليس بمؤمن ولا متقي لله عز وجل، وهذا موضع خامس يدل على كفر الساحر وأنه ليس معه إيمان ولا تقوى لله سبحانه وتعالى. كذلك الموضع السادس في قوله سبحانه وتعالى قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون، نفى الله عز وجل الفلاح بالساحر نفيا مطلقا، والذي لا فلاح له هو الكافر، فإن المسلم وإن نقص فلاحه لكن له شيء من الفلاح ما دام مسلما، أما الذي ليس له فلاح هو الكافر. والموضع السابع شبيه هذه الآية في قوله سبحانه وتعالى ولا يفلح الساحر حيث أتى، أيضا نفى الله عز وجل عن الفلاح المطلق. الموضع الثامن في قوله سبحانه وتعالى قال موسى أتقول الحق لأبنائه، قال سبحانه وتعالى فلما جاء السحر قال موسى ألقوا ما أنتم ملقون، فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يسمع عن المفسدين ويحق الله الحق بالكلمات ولو كره المجرمون. والمجرم في كتاب الله عز وجل هو الكافر، المجرم في كتاب الله هو الكافر، قال سبحانه أفنجعل المسلمين كالمجرمين، فالمجرم قسيم المسلم مسلم ومجرم، فالمجرم في كتاب الله عز وجل هو الكافر. إذن هذه أدلة متكاثرة تدل على كفر الساحر والعياذ بالله، فهذا هو القول الصحيح المعتمد في هذه المسألة أن الساحر كافر والعياذ بالله، بل كفره من أشد أنواع الكفر ومن أغلظه. إلى هنا وثمان.